بمزيد من السرور أتطلع إلى لقائي هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسعة. نتابع اليوم ما تبقى من الأصحاح 26 من إنجيل متى، ونقرأ منه ابتداء من العدد 31 وحتى 35.
حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب: أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. قال له يسوع: الحق أقول لك، إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هكذا قال أيضا جميع التلاميذ.
أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، هذا اقتباس من نبوة زكريا. فأجاب بطرس وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. كأن بطرس يقول بأنه لا يثق بالتلاميذ الآخرين هو أيضا، ولكن يمكن للرب أن يعتمد عليه. مشكلة بطرس أنه لم يكن يعرف نفسه، وهي مشكلة الكثيرين منا اليوم. إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. في الصباح قال بطرس أنه مستعد أن يموت مع الرب، وفي المساء أنكره شر إنكار 3 مرات.
ننتقل الآن إلى بستان العذاب جتسيماني لنتأمل في حادثة هامة قبل موت الرب. نقرأ من العدد 36 من الفصل 26.
حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة. فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطى، قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب.
قال لهم أن نفسه حزينة جدا، ولكنه لم يقدر أن يذكر لهم سبب حزنه العميق، لأن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يمكن أن يقولها إلا للآب. ولم يطلب أن يصلوا معه أو لأجله، بل أن يسهروا معه فقط. أرجو أن ننتبه للصلاة التي يرفعها الرب هنا. الكأس تشير إلى الصليب وجميع الآلام التي كان المسيح مزمعا أن يكابدها، ومحتوياتها هي خطايا البشرية جمعاء. هناك شيء أكثر من مجرد رهبة الموت وآلام الصليب. هناك المسيح القدوس الوديع والمنفصل عن الخطاة قد جعل خطية لأجلنا. هناك على الصليب وضعت خطية البشر عليه، ليس بشكل بلاغي أو نظري، بل بالحقيقة. لا يمكننا حتى أن نتخيل الرعب الذي شعره عندما وضع عليه ثقل هذه الخطية. طلب إن أمكن أن لا تأتي عليه هذه الألام، ولا لوم عليه في ذلك، لأنه لا يليق به أن يرغبها في ذاتها، فمن كماله طلب عبورها عنه، ولكن من كماله أيضا قبلها بحسب مشيئة الآب. لاحظ أنه لم يطلب أن يهرب من الصليب، بل أن تتم مشيئة الله. من الصعب علينا أن نفهم المعنى الكامل لجثثيماني، ولكني أعتقد أنه هناك حصل على انتصار الجلجثة. بلا شك جرب هناك من إبليس كما حدث في البرية. لاحظ ماذا قال: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. كان مستعدا لقبولها. في بشريته شعر بهول الموضوع أن يتحمل خطايا العالم وتراجع قليلا، ولكنه أسلم نفسه للآب لأنه أتى ليعمل مشيئة الآب. والآن لننظر إلى التلاميذ الذين كانوا في البستان معه، بطرس ويعقوب ويوحنا. بعد صلاته الأولى أتى إليهم فوجدهم نياما. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. وبرقة مؤثرة ذكر بطرس بثقته الذاتية التي حملته على أن يصرح أنه مستعد للموت معه، مع أنه هو ورفيقاه لم يقدر أن يسهر معه ساعة واحدة. ما هي التجربة التي يحكي عنها الرب هنا؟ من كان سيجربهم؟ إبليس. كان يسوع يتصارع مع عدو خفي وصرعه هناك في جثثيماني. نعم، انتصار الجلجثة تحقق في جثثيماني، أما يسوع فكان يضع نفسه بين يدي الآب. ولم ينطق الرب هذه الكلمات توبيخا بل تنبيها لهم، وحالا أضاف إليها كلاما آخر على سبيل التماس العذر قائلا: أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. أي كانوا من جهة محبتهم له راغبين في أن يسهروا معه، وإنما غلبهم النوم من ضعفهم البشري. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، وذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. لقد احتاجوا إلى هذه الراحة، وقد اهتم الرب بحاجاتهم الجسدية وهو في وسط آلامه. وبعد ذلك قال لهم: قوموا ننطلق، هوذا الذي يسلمني قد اقترب.
حان الآن موعد القبض على يسوع، وهذا ما سنقرأ عنه في الفقرة التالية من الفصل 26 من متى، بدءا بالعدد 47.
وفيما هو يتكلم، إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. فقال له يسوع: يا صاحب، لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه، وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا.
كان يهوذا والرؤساء قد شاهدوا يسوع يجري المعجزات، وكانوا واثقين أنه قادر أن يستخدم قواه في أي وقت، لذلك عندما أتوا للقبض عليه أحضروا معهم جمعا غفيرا. والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه. فللوقت تقدم إلى يسوع وقال: السلام يا سيدي، وقبله. هذه أسوأ قبلة سجلها التاريخ، قبلة الخيانة. يمكن للقبلة أن تكون إما علامة قبول أو علامة رفض. وهنا قام يهوذا بتقبيل يسوع قبلة الخيانة، وكانت فعلة دنيئة خسيسة. يقول بعض المفسرين أن يهوذا كان معينا أن يخون المسيح ولم يكن لديه خيار آخر. لو كان هذا حقيقيا فلا يكون يهوذا إلا رجلا آليا. كلا، أنا أعتقد أن يهوذا اتخذ قراره بنفسه، وكان لديه فرص كثيرة للعدول عن قراره هذا. قد تقول نعم، ولكن هناك نبوة تحكي عن ذلك. صحيح، حتى أن يسوع قال أن النبوة تمت فيه، ولكن بعد خيانته ليسوع كان بإمكان يهوذا أن يتوب. لقد أعطى يسوع يهوذا فرصة أخيرة للتوبة ولقبوله. حتى بعد تسليمه يسوع ناداه الرب يا صاحب. كان بإمكانه قبل أن يموت يسوع أن يذهب إليه ويطلب الغفران، وكان الرب سيغفر له، لكنه لم يفعل. وأسفاه على الذي صار آلة في يد عدو أقوى منه قد استخدمه لتنفيذ مراده، ثم بعد ذلك تركه لليأس والقنوط. وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، ونحن نعرف من الذي فعل ذلك، وأظنك استنتجت ذلك مستمعي. نعم، إنه بطرس الذي كان يحاول أن يثبت شيئا ما. قبل قليل كان يتفاخر أنه يستطيع أن يموت ليحمي يسوع، ولكن يسوع أخبره أنه سينكره في تلك الليلة، وكان فعلا مستعدا أن يحمي الرب، حتى أنه حمل سيفا معه. ولكن بطرس كان صيادا وليس محاربا، وبدلا من أن يقطع رأس الرجل لم يصب إلا أذنه. فقال له الرب لا أحتاج إلى سيفك الصغير، لأني لم آتي لأحارب رؤساء الدين، بل أتيت لأموت عن خطايا العالم. بإمكاني أن أدافع عن نفسي لو كنت أريد ذلك. فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ نعم، كان الرب يتمم الكتب والنبوات. وقد قال واحد من المسيحيين القدماء إن الرب عندما أمر بطرس برد سيفه إلى مكانه قد رد سيوف جميع تلاميذه إلى مكانها أيضا. والآن أتت ساعته. كان يسوع قد تنبأ بكل ما يحصل له. بعد ذلك يتركه كل تلاميذه. لقد انغلبوا من الضعف وناموا حين كان يجب أن يسهروا ويصلوا. وعندما استفاقوا ورأوا ما هو عتيد أن يحصل، استعدوا ليحاربوا في الوقت المعين للتسليم والخضوع. ثم لما صار الرب في أيدي الأعداء تركوه كلهم وهربوا.
تبدأ الآن محاكمات يسوع الدينية والحكومية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 57 وحتى 68 من الفصل 26.
والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة، حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
سنجد لاحقا أن حما قيافة حنان هو الذي أثار الجلب على يسوع، ولكن لابد له أن يقف أمام قيافة رئيس الكهنة للتهمة الأولى. ولأن رؤساء الدين كانوا سيطلبون من روما عقاب الموت ليسوع، كان عليهم أن يحددوا ما هي التهمة الموجهة ضده، والتي كانوا سيأتون بها إلى بيلاطس في الصباح. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. من الخطر على أي منا أن يتبع يسوع من بعيد، ويخبرنا يوحنا أن بطرس يدخل إلى دار رئيس الكهنة بمساعدة يوحنا، وكان ينتظر ليرى النهاية، وبعدها كان سينكر الرب. بما أن رؤساء الدين لم يكن لديهم أي تهمة ضد يسوع، اضطروا أن يأتوا بشهود زور، وكانت المشكلة أن يجدوا من هم أكفاء لذلك، خوفا من سؤالات بيلاطس المزعجة. وأخيرا وجدوا شاهدي زور، وقالا: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. حتى التلاميذ لم يفهموا مقولة الرب هذه إلا بعد القيامة. من الواضح أن الشاهد الزور كان حاضرا عندما تفوه الرب بهذه العبارة، ولكنه لم يقتبس بدقة. كانت التهمة سخيفة جدا وبعيدة الاحتمال، لدرجة أن الرب لم يجب بشيء. والآن يضعه رئيس الكهنة تحت القسم ويسأله: هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. يسوع يقول عن نفسه ويصرح أنه ابن الله، هذا ليس من اختراعات البشر، هو الذي قال عن نفسه أنه ابن الله. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ ها قد سمعتم تجديفه. تمزيق الملابس يعني الحزن والصدمة لسماع تجديف كبير. وهكذا اعتقدوا أنه أصبح لديهم تهمة ضد يسوع الآن. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه. كم كره الرب يسوع. هذا رد الفعل الطبيعي للإنسان على صلاح الرب وبره وقداسته وحقيقة كونه ابن الله. نعم يا أخي، الطبيعة البشرية تكره الله ولا تريده سيدا مطلقا أبدا. ولما انتهت المحاكمة الصورية انفك القيد الذي كان يمنع إجراء شرهم وبغض قلوبهم، فأخذوا يتسابقون معا في إظهار كل نوع من الإهانة والظلم ضد فريستهم الوديعة. فإنهم بصقوا عليه ولكموه ولطموه وتلاعبوا معه، فاحتمل كل ذلك بصبر وصمت، مع أنه كان يعرف سرائر جميع القلوب.
سنخوض في تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع لدى دراستنا لأناجيل أخرى. أما الآن فدعنا نقرأ عن إنكار بطرس المحزن لسيده ابتداء من العدد 69 من الفصل 26.
أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الديك. فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا.
كانت اللهجة الجليلية تختلف قليلا عن لهجة أهالي اليهودية. مسكين بطرس لم يدرك كم كان ضعيفا، ولكن الرب صلى له حتى لا يفنى إيمانه. كان بطرس في المكان الخاطئ، بالنسبة له كان مكان تجربة، ولا يمكن لأي شاهد نفي أن يتوفر له. نراه يمتلئ خوفا ويكذب ويلعن. ولما صاح الديك شعر بضعف الإنسان وعجزه عن الوقوف بنفسه أمام الخطية وأمام عدو نفسه. بكى بكاء مرا، ولكن دموعه لا تقدر أن تمحو خطيته، مع أنها تبرهن عن محبته لسيده. وسنرى لاحقا أن بطرس ندم وتاب واستعاد الشركة مع الرب الذي أحبه، كما أعطى الرب بطرس امتياز عظة الخمسين عندما حل الروح القدس على التلاميذ. ونتيجة لعظته آمن بالمسيح 3000 شخص.
هذا يعلمنا أن الرب كثيرا ما يتركنا لأنفسنا لكي نختبر قوة ضعفنا وقوة العدو، ثم بعدما يعيدنا إليه نكون أقوياء لله فيما كنا فيه بأنفسنا ضعفاء.